نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن أرسل إلينا أفضل الرسل وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وأتقاهم وأخشاهم لله، وأن أنزل إلينا أفضل الكتب وأحدثها بالله عهدا. هذا الكتاب الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ختم الله به رسائله إلى أهل الأرض، فنحمد الله أن جعلنا مخاطبين بهذا الكتاب. من المعلوم يا إخوتي وأخواتي أن هذه الدنيا ليست دار قرار، وأنها لا يمكن أن يتمحض فيها الخير أو الشر للإنسان، بل هي دار جامعة للخير والشر. ولو أن الإنسان عاش فيها بأمن وأمان ورخاء وسخاء واستقرار لكان ذلك ضربا من ضروب الجنة. فلذلك لا بد أن يمتحن فيها الإنسان امتحانا شديدا، وأهم الامتحانات فيها الامتحان في الدين، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنبياء الله هم خيرته من خلقه، اصطفاهم واصطنعهم وشرفهم وكرمهم، فلو كان أحد ينال سعادة واستقرارا ورخاء دائما في هذه الدار لكانوا أولى بذلك، لكن الله بين ما مر بهم من المشكلات، فقد قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولذلك الأنبياء في هذه الدار هم أشد الناس بلاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. منهم طائفة كبيرة قتلوا، وطائفة أخرى كذبت وأوذيت، ولهذا قال الله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كثير من أنبياء الله لم يستجب لهم أحد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلت له الآخرة فرأى كل مشاهدها، فرأى الأنبياء وأتباعهم، فكان يرى النبي ومعه الرجل، رجل واحد، مثل ما خرج إبراهيم مهاجرا فآمن له لوط، رجل واحد، رجل وامرأة فقط اللي آمن لخليل الله الذي ميزه الله على سائر الأنبياء بأن جعله أواها حليما وشرفه. وكانت المعجزة ظاهرة باهرة، وهي أن قومه رموه في النار فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مع ذلك لم يؤمن به من الذين شاهدوا إطفاء النار، خروجه من النار وهو يبتسم، لم يؤمن به منهم أحد، ما آمن به غير لوط وسارة، رجل وامرأة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد، لم يصدقه أي أحد. عدد من الأنبياء لم يصدقهم أي أحد في هذه الدار. هذا الابتلاء العظيم حظ رسولنا الكريم منه كبير، لأنه أحب الأنبياء إلى الله وأشرفهم، وأعلاهم مقاما ومستوى، فلا بد أن يناله أشد مما نالهم جميعا. ولذلك عزاه الله فيما يصيبه فقال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كل ما يقال له من التكذيب وما يدعى عليه من الأوصاف، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا كاهن، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كل ما قالوه قيل عن الأنبياء من قبله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ولهذا لما أنزل الله عليه سورة هود، وذلك في العهد المكي في وقت شدته، جاءت فيها قصص الأنبياء السابقين وما عانوا من أقوامهم، فجاءت قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى وهارون. ثم بعد ذلك قال الله له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بقول أو بفعل أو برسم أو بأي تصرف، هم ملعونون في الدنيا والآخرة. لعنتهم ليست مختصة بالدنيا، بل لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعد الله لهم عذابا مهينا جاهز الآن، معد لهم ينتظرهم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله في مكان الكمال الذي لم يبلغه سواه. لا أحد من الخلائق جميعا، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، بلغ من الكمال ما بلغ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم. أعطاه الله الحسن كله في خلقته وصورته، ملأ الله قلبه إيمانا ونورا وحكمة بعد شق صدره وإخراج مضغة السوداء منه، جعله الله أشجع الناس وأكرم الناس وأفصح الناس وأحسن الناس خلقا، ولذلك قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو للأعرابي يوم أوطاس عندما ألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. اختار الله له أشرف نسب وأشرف حسب من لدن آدم إلى أن وصل إليه، ينتقل من الأشرف من الرجال إلى الأشرف من النساء، ثم إلى الأشرف من الرجال، وهكذا حتى وصل إلى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. هذا الشرف المستمر نوه به عمه العباس بن عبد المطلب، وصدق عندما قال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، هذا على عهد آدم وحواء. ثم هبطت البلاد في صلب آدم عليه السلام، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة، تركب السفينة، هذا في أيام نوح، تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، هذا في عهد إبراهيم عليه السلام. وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق. اصطفاه الله اصطفاء شمل هذه السلسلة من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب، والأمهات كذلك، وقد عرف من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من سمي منهن 520 أما، هي التي أحصاها أهل العلم من أمهات هذا الرسول الأشرف الأكرم صلى الله عليه وسلم. كل فرد من أفراد هذه السلسلة إلى آدم هو خيرة أهل زمانه، وكل امرأة سبقت لها ولادة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرفت بذلك، وكل واحدة كانت أقرب فهي أشرف من التي فوقها. حتى قال البوصيري في مسابقة رهيبة بين حواء أم البشرية جميعا وآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهراء أم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من لحواء أنها ولدت أحمد وأنها به نفساء. يا ليت ذلك كان لحواء. حواء لو كانت ولدت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد ولدته لكن بغير المباشرة، لنالت بذلك شرفا لا تناله النساء. من لحواء أنها ولدت أحمد أو أنها به نفساء. هذا الشرف الكبير في مقابله لا بد أن يسلط الله سبحانه وتعالى أقواما على أنفسهم، أذلهم الله وخذلهم وجعلهم شرار الخلق وأعد لهم عذابا مهينا ولعنهم في الدنيا والآخرة، فكانوا أعداء لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يستمر ذلك طيلة مدة عمره، عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلت أي واحدة من الأخوات الآن تقول كان عمره 63 سنة، لكن الواقع لا، كل يوم من أيامنا هذه هو امتداد لعمره، واجتماعنا الآن في جمعية المرأة هو امتداد لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم من أيامه من أيام حياته، وكل المجتمعين إنما جمعهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعتهم نصرته، فهم اجتمعوا على ذلك. فلهذا قال الله في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، فكل من تبلغه هذه الرسالة فقد بلغته نذارة محمد صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة ببعثته المشرفة. فلذلك أيام الدنيا منذ مولده إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم كلها من عمره صلى الله عليه وسلم. في كل يوم نجد أخص الخلائق وأرذلهم هم الذين يخذلهم الله ويسلطهم على أنفسهم فيرضون بأن يكونوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصدر الأول عرفتم من أخص أهل مكة وأرذلهم وأشقاهم وأدناهم مستوى وأبعدهم في قعر جهنم شخصين، وهما قريبان نسبيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أغنى ذلك عنهما من الله شيئا، هما أبو لهب وأم جميل بنت حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هذان الشخصان صرحا بالعداء للنبي صلى الله عليه وسلم على قربهما منه: وما زلتم إلى اليوم وما زال من بعدكم يقرأ قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. رضي الله عن عقيل بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته ابنة عتبة بن ربيعة، وكانت امرأة صالحة ولكن أخذتها غيرة فقالت له: ما فعل أشياخي ببدر؟ قد قتل أبوها وعمها وأخوها، قتلهم أخوه علي وأبي طالب وعمه حمزة وعبد المطلب. قالت: ما فعل أشياخي ببدر؟ قال: عن يسارك إذا دخلت النار، إذا دخلت النار ستجدي كل أشياخك عن يسارك. كذلك تعرفون من هذا في هذا الوقت من الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا جهل عمر بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وهذا من أسرة كريمة، وتعرفون أن بني مخزوم كانوا بيت العز في قريش كما قال الإمام أحمد البدوي رحمه الله: مخزوم بيت العز قد توارثوا. وبالأخص هذه العائلة عائلة المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وقد اشتهروا بأبناء ريطة وهي أمهم، وفيهم يقول عبد الله بن الزبعراء: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا حجم هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. وهشام هو والد أبي جهل، لكن أبا جهل تعرفون المستوى الذي هو فيه، وأن أحدا لا يتمنى مكانه لا من الأقربين ولا من الأبعدين. وتعرفون أن عمه الوليد بن المغيرة الذي كان من تجار قريش وكان من الصناع التقليديين يصنع آلات الحرب وكان غنيا، وأولاده عدد كبير وإخوانه ذو عدد، ولكن قال الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. اسمعوا تهديد ربكم، سأرهقه، هذا وعيد من الله أنه سيرهقه ويحمله صعود الجبل من جبال النار، يشد على ظهره ورقبته لا يستطيع أن ينوأ به ولا أن يتحرك به، سأرهقه صعودا. الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار في أي عصر من العصور، لو بحثنا عن تاريخهم نجده أسوأ ما في التاريخ. كثير من الناس إذا أرادوا أن يسبوا شخصا قالوا ذهب إلى مزبلة التاريخ، لكن هؤلاء جميعا تتبرأ مزبلة التاريخ منهم ولا ترضى بذلك، ليس لهم تاريخ ولا شرف ولا ذكر بحال من الأحوال. أم قرفة كان بيتها أعز بيت في العرب، وهو بيت حذيفة بن بدر الفزاري الذي هو سيد بني فزارة وكان يلقب برب مضر، وكان يعلق في بيتها كان يعلق بيتها 1000 سيف. لكنها لما عادت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها أبو بكر الصديق شر قتلة، وضرب المثل بها بسوء خاتمتها وسوء ما لقيت على ما كانت عليه من نعمة الله وعزه. وهكذا مصير كل من عاداه. تألب عليه 5 في مكة من كبار أهل مكة من قريش كلهم من بني عمومته، فقالوا لا نجعل له، نجعل السفهاء والنساء والصغار ينقادون له بسهولة، بل نسعى لتشويهه والاستهزاء به. وهذا العمل هو عمل الإعلام المفسد اليوم، محاولة الشيطنة لكل مصلح، فالإعلام الذي كان لديهم هو الاستهزاء الذي كانوا يمارسونه. وهم 5 من قريش لقبوا بالمستهزئين، أنزل الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، فكفاه الله إياهم، أرسل جبريل إليهم. فالوليد بن المغيرة أصابته خدشة سهم من السهام التي كانت في يده وهو يصلحها، والعاص بن وائل أصابته شوكة فقضت على مهجته، والأسود بن عبد يغوث أصابه عمى فكان يصرخ من شدة الألم من عينيه حتى مات، وذلك أن جبريل أراه ورقة خضراء فنظر إليها فاستل بها بصره. وكذلك بقيتهم ماتوا على هذا الوجه السيء الذي تعهد الله به إنا كفيناك المستهزئين. والذين حاولوا الشماتة برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات أبناؤه الذكور بمكة وقالوا بتر محمد أي مات أولاده فانقطع نسله، أنزل الله عليه في الرد عليهم إنا أعطيناك الكوثر فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، فلو فاتك المال والأولاد وفاتك أي شيء في الدنيا عند الله ما هو خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. فقال إنا أعطيناك الكوثر، وهذا قرار قد اتخذ، فأعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي هو نهره وهو حوضه لا يظمأ من شرب منه أبدا، كزاره بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن ادعى ذلك هو الأبتر، شانئك يبغضك هو الأبتر، فالله هو علام الغيوب وهو أعلم بمن ينقطع نسله ونسبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله بيّن له أن جزاؤه ليس في هذه الدنيا، وإنما هو ما ينتظره عند الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. لكن وجدت أن من الحكم البديعة أن النصر بيّن الله أنه من عنده، وما النصر إلا من عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم تعهد الله له بهذا النصر فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا النصر لا بد أن يكون من عند الله مباشرة، ليس بوالد فقد مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ولا بجد فقد مات جده وهو ابن 8 سنين، ولا بأخ ولا أخت فلم يكن له أخ ولا أخت، ولا بأولاد فقد مات أولاده ذكور جميعا صغارا قبل الحلم، قبل أن يبلغ الحلم. فكان النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد ولا بالأقربين ولا بمن حوله، بل نصره من عند الله جل جلاله. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم امتحن الله الأنبياء جميعا بأن أخذ عليهم العهد أن ينصروه إذا بعث وهم أحياء، فقد قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله يعلم أن أنبياءه لن يدرك أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم جميعا يموتون في الأرض أو يرفع عيسى مثلا إلى السماء، لكن لا يبقى أحد منهم على وجه الأرض في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ عليهم هذا العهد وذكر به كليمه موسى بن عمران في أضيق الظروف وأحلكها عندما أخذته وقومه الرجفة، ولما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء. هذا جواب الله لموسى، قال الله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه شهادة رب العزة والجلال، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا أعجب الإنسان بخلقه أو بماله أو بمكانته الاجتماعية أو بمستوى وظيفته أو بمستواه الاقتصادي أو بأي شيء أعجبه من شأنه فأراد أن يزول ذلك وأن يحتقر شأنه فليلتحق بركب المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرى نتيجة ذلك. فالله تعالى يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله ولن ينصر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء وليربط به عنقه ثم ليقطع ذلك الحبل فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الكيد هل سيذهب ما يغيظه من نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وسيجد أن ذلك لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يضره هو. فالله هنا قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وهذا كيد لنفسه لا كيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم الفرق؟ لا قال فليمدد إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالكيد هنا لم يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المقصود كيد الرسول صلى الله عليه وسلم لقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليجلب عليه بخيله ورجله وليقاتله. لا قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهذا كيده موجه إلى نحره وصدره ولا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهكذا الحال في كل زمان وفي كل مكان. لا بد في كل زمان أن يخذل الله طائفة من الناس، ليس ذلك راجعا إلى لون وبشرة ولا إلى نسب ولا إلى مستوى ثقافي ولا إلى مستوى علمي، بل يخذل الله طائفة من الناس فيجعلهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء جعل الله لهم أعداء في المدن والأمصار، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي من الأنبياء جعل الله له عدوا من المجرمين في كل عصر وفي كل بلد وفي كل زمان. لكن الامتحان العظيم في هذا الأمر هو لنا معشر المؤمنين، فأهل كل بلد إذا حصل فيهم استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من أي إنسان، حاكما كان أو محكوما، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، طالبا أو مطلوبا، في أي مستوى من المستويات، وجب عليهم شرعا أن يقوموا لله بالحق وأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما فعل أصحابه الذين هم إسوتنا وقدوتنا. فالله قال لنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من أراد الإيمان المرضي عند الله فليؤمن كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر ما فعلوا، تذكروا علي بن أبي طالب وهو ينام على فراشه ويلبس كساءه والمشركون يحفون بالبيت يريدون قتله يفديه بنفسه. تذكروا أبا بكر الصديق معه في الغار يسد جميع الجحور بأصابعه خشية أن تخرج منها حية أو عقرب أو أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا خبيب بن عدي وقريش يصلبونه ويقتلونه، فيتقدم إليه أبو سفيان بن حرب فيقول يا خبيب أتود لو أنك في قومك معززا مكرما وأن ابننا محمدا عندنا نقتله ونصلبه. انتفض خبيب وقال والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه تشوكه شوكة، صابوا بشوكة، وأنني أنجو مما ترى. ثم أنشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. تذكروا نسيبة أم كعب رضي الله عنها عندما كانت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين بكلتا يديها، تضرب المشركين بين يديه بسيفين حتى قطع عاتقها وهي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العدو. تذكروا ما فعل الشاب الأنصاري الصغير الذي سمع عمه أبا عفك وهو الذي رباه وأنفق عليه، قد تربى يتيما في حجره. وأبو عفك هذا رجل من المنافقين، كان أعمى البصر أعمى البصيرة، فكان إذا خلا بأهله نال برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاق صدر هذا الغلام من عمه الذي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذات ليلة من الليالي اضطجع أبو عفك على ظهره يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الغلام إلى سيف فركزه في صدره وبرك عليه حتى مات. وقال فيه: أبا عفك خذها على كبر السن. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم أبي عفك. والآخر الذي كانت امرأته أيضا تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستهزئ به إذا رأته يأتي من عنده، فقتلها فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. تذكروا أن هؤلاء جميعا من أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا يختصون بتكليف ولا بخطاب خاص، نحن جميعا من أتباعه، خطابنا واحد وتكليفنا واحد، ولا نرضى أن يكون أحد أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فالله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلذلك لا بد أن نكون جميعا جاهزين للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن كل ما يتعلق به، دفاعا عن دينه وملته، دفاعا عن سنته، دفاعا عن القرآن الذي جاء به وقد أصبحت المصاحف وتحرق في كثير من البلدان وتدنس، دفاعا عن عرضه الطاهر الشريف، دفاعا عن منهجه ودعوته. نحن مستعدون لذلك جميعا. ونذكر قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكبره الدلاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. علمنا خيرنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسوارين الأعنة مصيات على أكتافها الأسل ضماء. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة والإسوة الصالحة، وهكذا كان المؤمنون في كل عصر من العصور، وما زال المؤمنون والمؤمنات على هذا الأثر مستعدين للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسرته وحمايته وحماية ملته وكتابه وسنته وسيرته وشمائله وأخلاقه الطاهرة وكل ما جاء به من عند الله. هو أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس ومما دار عليه الليل والنهار جميعا، وهو أولى بنا من أنفسنا، فأنفسنا كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، ويا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يفعل المؤمنون والمؤمنات ولم يروا الله من أنفسهم خيرا، فإن ذلك لا ينقص نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خطاب ربكم وأنتم جميعا مؤمنون مصدقون بأن هذا خطاب لكم من ربكم الذي خلقكم وسواكم وأنه غني عنكم وأنه يخاطبكم بهذا الخطاب لا يعذر فيه أحدا وليس فيه تفصيل ليس فيه أي تفصيل ولا استثناء. خطاب من ربكم الذي خلقكم وسواكم وجهه إليكم جميعا لا يعذر فيه أحد ولا ينوب أحد مناب أحد ولا يمكن أن يقبل النيابة. فلذلك لا بد إخوتي وأخواتي أن يكون جهدنا الأول وأبلغ متجها إلى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ملته التي جاءنا بها وعن القرآن الكريم الذي أنزل الله على قلبه وعن السنة المطهرة التي هي بيان للقرآن وعن سيرته وشمائله وعن ما جاء به عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وقد طهرهن الله وطيبهن وقال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وللدفاع عن أصحابه الكرام وآل بيته الأشراف الأخيار وورثته حامل لواء النبوة وكل من سار على هذا الطريق وسلك هذا النهج المشرف المكرم لا بد أن يكون كل إنسان منا يعلم أن هذا واجب عليه وأنه غير معذور فيه وأنه يلزم أن يقدم فيه شيئا. ولكم موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون عليه الحفظ جميعا لا يتخلف منكم أحد حينئذ. هذا الموعد الذي أمامكم وتنتظرونه وستريدونه تريدون الحوض عليه سيكون من الأسئلة الواردة فيه أن يقال ماذا قدمت في سبيل نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل حضرت التطاول عليه والإساءة إليه؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ كل إنسان منا يطرح هذا السؤال على نفسه ويعد له الجواب فهو وارد. ونحن سائرون إلى هذا الموعد فلا بد أن يكون الجواب حاضرا لدينا جميعا وأن نكون جميعا جاهزين للإجابة عليه. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نتذكر أن من نصر الله ورسوله منصور سينصر الله حتى لو تألبت عليه الدول كلها والعالم كله. كثير من حكام المسلمين يخافون من ضغوط الكفار أعداء الله فلا يستطيعون مثلا محاكمة من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد شعوبهم خوفا من الضغوط، يخافون من التمويل قطع التمويل، يخافون من التصريف، يخافون من دول الكفر أن تتألب عليهم. لكن هذا الخوف مناف للخوف من الله. من كان يخاف الله سيوثر خوف الله على خوف الأمم كلها، الأمم المتحدة وغير المتحدة، الأمم العالم كلها لو تألبت فإن من نصر الله ورسوله سينصره الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى أذن للذين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا بد أن يعرف حكام المسلمين أنهم إذا أرادوا النصر فالنصر جهته واحدة وما النصر إلا عند الله، وأن من أراد النصر فلينصر الله ورسوله، هذا النصر المضمون الذي لا يحتاج صاحبه إلى تزوير ولا يحتاج إلى إعلام مزيف ولا يحتاج إلى ذباب إلكتروني ولا يحتاج إلى أحد. إذا قام الحاكم بنصرة الله ورسوله فهو منصور لا محالة، نصرا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا النصر المستمر. لذلك نطالب ونلح، وليست مطالبة فقط على أطراف الألسنة، بل هذا هو إلحاحنا وهو مبدأنا وهدفنا وما نسعى إليه من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار له والانتقام من كل من أساء إليه ونال منه في الشعوب الإسلامية كلها وحتى في العالم الغربي. لا بد أن يخضعوا جميعا للمحاكمة، ومن ثبت عليه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعرض له بأي وجه لا بد أن يقام عليه حكم الله جل جلاله. وحكم الله في من أساء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معلوم، وهو القتل بإجماع المسلمين. لا يختلف اثنان من المسلمين أن من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه القتل، ولكن فقط اختلفوا هل يقتل ردة أو حدا، لكن لا خلاف في أن حكمه القتل، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا، الإجماع بين المسلمين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بدينه وينصر بنا دينه ويعلي بنا كلمته وأن يوفقنا لنصرة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونصرة كتابه المبين وللانتصار للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحفظكم أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يوفقكم أجمعين لما يرضيه، وأن يجعل عملكم أجمعين خالصا لوجهه الكريم، وأن يحل عليكم في هذه القاعة الليلة رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. أسأل الله أن يحل عليكم أجمعين في هذه اللحظة رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يوفقكم أجمعين ويقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين، وأن ينصركم أجمعين بما نصر به أنبياءه وأولياء، وأن يوفقكم أجمعين لخدمة هذا الدين العظيم. أسأل الله أن يتقبل منكم أجمعين حضوركم ومشاركتكم، وأن يحفظكم أجمعين، وأن يبارك على القائمات على جمعية المرأة للثقافة والتربية، وأن يوفقهن لكل خير، وأن يتقبل منهن صالح العمل، وأن يهديهن للأنشطة النافعة الجادة خادمة لهذا الدين والناصرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عملهن خالصا لوجه الله الكريم نافعا لعباده. أسأل الله تعالى أن يرزقنا أجمعين الإخلاص والصدق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.